بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة والكرام في هذا اللقاء، حياكم الله طلاب العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وهذا الدرس درسا مباركا موفقا، وأن يشرح صدورنا أجمعين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الباب باب اللعان، واللعان مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، وسمي بذلك لأن الزوج في شهاداته وإيمانه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا اللعان شرع لدفع الأذى أو لحوق العار على الزوج ولدفع الولد. فإن المرء، فإنكم كما تعلمون وكما سيأتينا إن شاء الله في الحدود، أن الزنا أجاركم الله لا يثبت إلا بالإقرار أو بالشهود، والشهود يكون بأربعة شهود. فإن لم تكمل الشهادة فإنه لا يمكن أن يقام الحد على من اتهم بذلك. ومن رمى غيره بالزنا ولم يستكمل الشهادة فإنه يقام عليه حد القذف إذا طلب المقذوف ذلك. وقد جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا ولد الرجل مع امرأته رجلا، فقال عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني تأتي بالبينة. فكان إتيان البينة للرجل على أهله من المشقة وصعوبة المكان، ولذلك جعل الله لهم فرجا، وقال رضي الله عنه وأرضاه: سيجعل الله لي فرجا. فجاء الفرج في آيات اللعان. وهذا اللعان قال بعض العلماء بوجوبه إذا علم المرء أن الولد ليس له، لأنه لا يحل له أن يبقي ولدا يعلم أنه ليس له ويكون محرما لجهته من أخواته، فيكون ابن أخ لهم، فيترتب على ذلك من المحرمية ومن المسائل التي تجعل اللعان في مثل هذا الحال واجبا. أما إن لم يحصل حمل فإن اللعان لا يجب، وللرجل أن يلاعن، وله أن يستر على المرأة، هو أفضل خصوصا إذا تابت. لكنه لا سبيل له لنفي الولد إلا أن يكون ذلك باللعان. فإذا أراد الرجل أن ينفي الولد فإنه لا سبيل له لنفيه إلا باللعان. فلو أراد أن ينفيه بالقافة أو أن ينفيه بالتحليل والبصمات الوراثية ونحو ذلك فإنه لا يمكن من هذا. والبصمة الوراثية إنما يعمل بها لإثبات النسب لا لنفيه. ففي الأحوال التي يحصل فيها اشتباه بالنسب يلجأ القاضي للبصمة الوراثية وللتحاليل المخبرية للحوق النسب، لكن في نفي النسب ليس ثمة طريق ينفى به الولد عن أبيه إلا باللعان. والرجل له حالان في نفي الولد: إما أن يتهم المرأة بالزنا والفاحشة، فإذا كان متهما لها بذلك ويرى أن الولد ليس له وإنما ممن رماها به، فإن المرأة تلاعن الرجل، يبدأ الرجل باللعان كما سيأتي ذكره، ثم المرأة تشهد بعده أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن كان الرجل ينفي الولد فقط ولا يتهم المرأة بالزنا، هذا رجل له عهد عن أهله ويرى أنها عفيفة، لكنها ربما حصل الحمل في المخبر مثلا، حصل مثلا في بعض التحاليل ونحو ذلك في الأطفال أنابيب، أو حصل أن وطئت بشبهة أو غصبت غصبا، فهو يرى أنها عفيفة لا يتهمها بالزنا، لكنه على يقين أن الولد ليس له. فالمذهب أن الرجل يلاعن لينفي الولد، وينتفي الولد بملاعنته هو، ولا تلزم المرأة باللعان، لأن المرأة إنما تلاعن لتدرى عنها العذاب. وهنا هو لا يدعي عليها فاحشة لتدرى عن نفسها العذاب، وإنما هو ينفي ماذا؟ الولد، والولد ينتفي باللعان. إذن إذا رمى المرأة بالفاحشة فإن اللعان يكون منه ومنها، وإذا أراد نفي الولد فقط من غير اتهام لها بالفاحشة فإن اللعان يكون ممن؟ من الزوج فقط، وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وينتفي الولد بهذا. وإذا رماها بالزنا من غير نفي للولد هي ثلاثة أحوال، إما أن يرميها بالزنا وينفي الولد فهنا يلاعن وتلاعن، وإما أن ينفي الولد من غير رمي بالزنا، فمن الذي يشهد أربع شهادات؟ الزوج فقط. وإما أن يرميها بالفاحشة من غير نفي للولد فهذا له أن يلاعن فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هذه الصورة الثالثة، ولا ينتفي الولد إلا إذا نفاه الرجل إما نصا وإما ضمنا، يعني يقول يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وأن الولد ليس له، هذا نص لنفي الولد. وإما أن يكون ذلك ضمنا كأن يقول يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به وأنه لم يأتها من مدة، يقصده بذلك نفي ماذا؟ الحمل. فإذا نفى الولد، والمشهور في المذهب أن النفي يكون بعد وضعه لا ينفى وهو حمل، المصنف هنا عندكم في الكتاب قال نفيه حملا أو مولودا، هذه مقدمة أو مقدمة وكلاهما صحيح في باب اللعان. واللعان جعل لرفع الحرج عن الزوج، لأنه يصعب عليه أن يأتي بالشهود لإثبات ما رمى الزوجة به، ويحصل من لحوق النسب ما يكون ما يترتب عليه من الحرج والنسب والمحرمية والإرث، فلا سبيل له للتخلص من ذلك إلا باللعان. لذلك قال رحمه الله إذا قذف الرجل امرأته، والقذف لا يكون إلا بالفاحشة، فالقذف بالوطئ في القبل أو الدبر، فإذا اتهمها أنها وطئت في قبل أو دبر هذا هو القذف. فإذا قذفها بذلك، ولاحظوا قال إذا قذف الرجل امرأته، علمنا من هذا أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين، إلا بين زوجين، فلا يكون ثمة لعان بين الرجل وأمته. فلو أراد أن ينفي الولد من الأمة لا يلاعن كما سيأتي إن شاء الله، ولا يلاعن غير الزوج. فلو جاء رجل واتهم امرأة بالزنا فإننا نقول له البينة وإلا حد في ظهرك، ولا يلاعن إلا الزوج فقط. فقال إذا قذف الرجل امرأته ويشترط في المرأة أن تكون بالغة، وهذه الشروط ذكرها هي شروط الإحصان، البالغة العاقلة الحرة المسلمة، فهذه شروط الإحصان، لأن القذف لا يترتب عليه الحد إلا إذا كان في قذف المحصنات، أما إن لم تكن محصنة فإن فيه التعزير وليس فيه الحد. إذا قال امرأته البالغة من لم تكن بالغة فهذه لا يقام عليه الحد إذا قذفها. العاقلة فالمجنونة كذلك لا يقام عليها الحد، لا يقام على الرجل الحد إذا قذفها، لأن العار لا يلحقها، فهذه مرفوع عنها القلم. الحرة فإذا قذف عمة فإنه لا يقام عليه الحد. المسلمة فإذا كانت غير مسلمة فإن الرجل لا يقام عليه الحد. قال الحرة المسلمة العفيفة بالزنا، أن تكون عفيفة، فإذا رماها بالزنا وهي غير عفيفة أقيم عليها الحد بالزنا، فهو ما قال زورا إنما قال ماذا؟ قال حقا، فلا يقام عليه الحد، لزمه الحد إن لم يلاعن. إذن إذا كانت المرأة بالغة مسلمة حرة عاقلة عفيفة ورماها بالزنا فإن الحد يلزم. قال رحمه الله وإن كانت ذمية أو أمة فهذه ليست بمحصنة يترك. لا، القاعدة الفقهية أنه إذا سقط الحد وجب التعزير، سقط الحد لمانع وجب ماذا؟ وجب التعزير، فهو إذا سقط الحد عنه يجب التعزير. قال فعليه التعزير إن لم يلاعن، فعليه التعزير إن لم يلاعن. فإذا لاعن الذمية يصح اللعان، وإذا لاعن الأمة وهي زوجة ليست مملوكة وهي زوجة يصح اللعان، لكنه لا يقام عليه الحد إن لم يلاعن. فإذا قذف ذمية أو قذف أمة نعزره إن لم يلاعن. قال رحمه الله فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. التعزير من الحدود التي الحق فيها للعبد على المذهب، وكذلك عند الجمهور خلاف للحنفية رحمهم الله، ولذلك لا يقام حد التعزير عند الجمهور إلا بمطالبة المقذوف، فلو لم يطالب المقذوف فإن الحد لا يقام. ولذلك إذا قذف زوجته ولم تطالبه بالبينة أو بإقامة الحد ولم تطالب بإقامة الحد عليه فإن الحد لا يقام عليه، لأن الحق لها سواء كانت ذمية أو أمة أو حرة أو غير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه.
هذا أولا، اللعان على المذهب لا بد أن يكون بحضرة الحاكم أو من ينيبه، فلا يصح اللعان بغير حضور حاكم، فلو تلاعن الزوجان حصل اللعان بينهما من غير وجود الحاكم أو من ينيبه الحاكم فهذا اللعان لا عبرة به، لا بد من وجود حاكم أو من ينيبه. ويستحب على المذهب أن يقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فاشهد، يعني يقوم فيشهد استحبابا، لكن لو شهد وهو جالس أو شهد وهو قائم فكل ذلك جائز. وعلى المذهب أنه لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة، فلو قال بلفظ آخر قال أقسم بالله، يقول هو يقسم بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، فهذا اللعان لا يصح، لا بد على المذهب أن يكون بلفظ ماذا؟ الشهادة. والقاعدة في المذهب أن كل ما اشترط فيه الشهادة لا يصح أن يؤتى به بلفظ آخر، فلا يصح إلا بلفظ الشهادة. وهنا المذهب يشترط في هذه الصورة أن تكون على لفظ الشهادة، فيقول أشهد، لابد أن يأتي بالشهادة، ويستحب أن يكون ذلك بحضور جماعة من المسلمين لا ينقصون عن 4، وكذلك يكون ذلك في المسجد، ويستحب وينبغي أن يكون في الأوقات المعظمة والأماكن المعظمة، وكان يكون في مكة بين الركن والمقام وعند الصخرة في بيت المقدس، وأن يكون بعد العصر في وقت معظم ومكان معظم، ويجب أن يكون في المسجد هذا اللعان، ويستحب أن يحضر جماعة، فيشهد بالله إنه لمن الصادقين. نعم.
أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها.
نعم. فيشهد بالله فيبدأ الزوج، وعليه لو بدأت المرأة فإن اللعان لا يصح، لا بد من بدء الزوج، يبدأ الزوج، ولا بد من ذلك على المذهب. وكذلك لا يفهم من قوله امرأتي هذه من الزنا ويشير إليها أن تعيينها يحصل بماذا؟ بالإشارة. وإن لم تكن حاضرة لا بد من تعيينها بالاسم والنسب أو بالوصف الذي يرفع الجهالة، كلو قال فلانة ابنة فلان فهذا عينها بالنسب، أو بوصف له زوجتان فعينها بالوصف، قال بعض العلماء بصحة ذلك، وأنه لا يشترط أن ينسبها، فلو قال فلانة الزوجة الموظفة مثلا فلانة كذا وصفها بوصف لا تلتبس به بالأخرى، صححه جماعة من العلماء، فيشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة. نعم.
ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت فيه امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا.
نعم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه من الصادقين، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الشهادة يبدأ بها الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم أوقف المرأة عند الخامسة وقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقد جاء اللعان في حديث عويمر العجلاني، وأنه قذف امرأته بشريك من سحماء، وكذلك بحديث هلال بن أمية رضي الله عنهما. وهذا اللعان يبدأ به الزوج ويلاع المرأة، قال الفقهاء والإمام يأمر رجلا أن يضع يده على فيه بعد 4 ويقول له إنها الموجبة، ويأمر امرأة تضع يدها على في المرأة ويقول لها إنها الموجبة، المرأة لما قال لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة تلكأت ونكصت كما في الحديث، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وعادت وحلفت. قال عليه الصلاة والسلام انظروا إن جاء أكحل العينين عظيم الإليتين، وذكر وصفا في الساقين عليه الصلاة والسلام، قال فهو لمن رماها به لشريك، فجاءت على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. من هذا الحديث أخذ جماعة من أهل العلم أنه يجوز أن يكون لعان بلفظ اليمين أن يقول أقسم بالله إني لمن الصادقين. وفي الحديث فائدة أنه بعد اللعان لا يتعرض للمرأة ولا يطالب بشيء آخر على اللعان، فإن العذاب يدرى عنها باللعان. ثم قال رحمه الله ثم يقول حاكم نعم هنا ينص يعني أنه صادق فيما رماها به من الزنا، وتقول هي إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، حتى لا يدخل التأويل كاذب في ماذا، فتنص على ذلك. نعم.
ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا.
نعم، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، الصواب أن هذا التحريم وهذا الذي عليه الجمهور أنه يكون باللعان لا بحكم الحاكم، فالتفريق يحصل مجرد اللعان. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله طلقت هي طالق، قال كذبت عليها إن أمسكتها وطلقها ثلاثا، فقال عليه الصلاة مهري يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت صادقا فما استحليت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك منها. فالتفريق يحصل مجرد اللعان. ومن حيث المعنى فإن الزوج والزوجة إذا قام بين الناس هذا المقام الذي تأباه النفوس ولا يرتضيه كثير من العقلاء، فالذي يحوجهم لمثل هذا مبلغ بلغوا فيه ما حدا لا يمكن أن تستقيم بعده الحياة، فلا يمكن بعد هذا اللعان أن تستقيم حياة بين زوج وزوجة. ولذلك المشهور في المذهب أنه حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك تحرم عليه على التأبيد، فمن أهل العلم يقول إذا أكذب نفسه، فأيضا هو قول في المذهب إذا أكذب نفسه عادت إليه، لكن المشهور في المذهب أنه ولو أكذب نفسه ولو جاء بعد سنة وتاب إلى الله عز وجل فيما رماها به وقال إنه كان كاذبا أو واهما فإنه لا يرجع إليها والحال هذه، لأن الفرقة في اللعان هي فرقة على التأبيد، فرقة على التأبيد لا يحل بعدها الرجوع. ولذا قال فرق بينهما مؤبدا، وهذا هو الأصل باللعان، والحاكم لا بأس أن يثبته. نعم.
وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه.
مر معنى هذا إن نفاه انتفى عنه، كان النفي صريحا كان يقول بأنه من الصادقين فيما رماها به من الزنا وأن هذا الولد ليس له، فهذا نفي صريح، أو يقول ليس لي منها ولد، أو يقول أنه صادق فيما رماها به من الزنا وأنها زنت في طهر لم يجامعها فيه ولم يأتها بعده، فهذا نفي للولد ماذا؟ ضمنا. فإذا نفى الولد ضمنا أو نفاه لحقيقة نصا فإنه ينتفي،
سواء كان حملا أو مولودا.
هذا ما اختاره الشيخ أنه يصح نفي الولد كان حملا أو مولودا، وثم تقول آخر أنه لا ينفى إلا إذا كان ماذا؟ مولودا، وهذا هو المشهور.
ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار.
نعم، إذا أقر به ليس له الرجوع، أو وجد منه ما يدل على الإقرار، قيل له مبارك لك المولود، قال بارك الله بكم ووضع عقيقة ودع الناس وأظهر السرور والفرح، فمثل هذا يدل على ماذا؟ على أنه مقر بهذا الولد، ثم بعد ذلك ينفيه الساقط، القاعدة أن الساقط ماذا؟ لا يعود، فهو أسقط حقه في المطالبة، كما في الشفعة لو أن مر معنا في البيع، لو أن الشريك أتى لمن اشترى من شريكه وبارك له البيعة، قال بارك الله لك في البيع وبيعا هنيئا ونعم الشريك أنت، هل يحق له أن يرجع بعد ذلك؟ ليس له أن يرجع، لأن الساقط لا يعود وقد أسقط حقه. هذا هو الأصل، ما لم يكن ثمة مانع من المطالبة، فلو كان شيخ عبد الرحمن مثلا هذا من يجهل حكم اللعان، ما يعلم أن له طريقا لنفي الولد، فهذا الجاهل الذي سكت هو سكت من باب الرضا، وأنه سكت لأنه لا يعلم أن له حق، لا يعلم أن له حقا، فإن كان جاهلا فإن له لا بأس أن يلاعن، ونص على هذا العلماء رحمه الله في المذهب أيضا. لكن لم يكن جاهلا وهو عالم أن اللعان حق له، فرضاه بالولد وإقراره به دلالة على إسقاط حقه في اللعان.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
نعم، إذا نفي الولد فإنه يلحق بالأم كما في الحديث في الصحيحين، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم، وهذا الولد يكون لأمه. فلو نفى ولدين، لو كانت هذه المرأة حملت بتوأمين بتوأم وولدت اثنين، فإنهما لا يلحقان به ويكونان أخوين لأم، أخوين لأم، فأمهما واحدة وأبوهما قد نفاهما، ولا ينتفيان عن أمهما، لأن الأم تقر أنه ولدها ولم تنفيه. فإذا لاعن الزوج فإنه الولد ينفى عنه ويلحق بأمه، فيلحق بأمه. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن مسائل في النسب ولحوق النسب في الإماء وفي الزوجة، وكيف يصنع إذا حصل الخلاف في الاستلحاق. وليعلم قبل البدء به أن الشريعة متشوفة لإلحاق النسب، فتشوف الشريعة للحوق النسب لا لنفيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الفراش والعاهر الحجر. وهذا الباب الشريعة أغلقته وهو نفي الأنساب، ولم تجعل طريقا لنفي النسب إلا كما مر معنا عن طريق ماذا؟ اللعان إذا كانت زوجة، وهذا تشديد، فإن الشريعة متشوفة للحق النسب ولحوقه. وذلك جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه وأبا بكر كان يلحقان أبناء الكفار بآبائهم، ينطرهم بآبائهم، لأن الشريعة متشوفة للحوق النسب، فيتردد الأمر بين لحوق النسب وعدمه، فالشريعة متشوفة ماذا؟ لحوقه. وهنا سيذكر المصنف رحمه الله عدد من المسائل في النسب ولحوقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم، الولد للفراش أي لصاحب الفراش، فإذا كانت هذه زوجة فإن الولد يكون لزوجها للفراش، وإذا كانت أمة يلحق الولد بسيدها، وللعاهر وهو الفاجر الزاني الحجر ليس له شيء. ولذلك لما اختصم في غلام ولد اختصم به سعد بن وقاص رضي الله عنه وعبيد بن زمعة رضي الله عن الجميع، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الفراش وقال: واحتجبي منه يا سودة، لأنه كان شبيها بمن ادعاه وهو ليس بصاحب الفراش، فتبعضت الأحكام، قال: احتجبي منه يا سودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بصاحب ماذا؟ الفراش، قال: ولد الفراش والعاهر الحجر. ولذلك هذه القاعدة أنه متى ما أمكن أن يلحق الولد بالفراش ولم ينفه صاحب الفراش فإن الولد يكون لمن؟ لصاحب الفراش، هذا هو الأصل. إذا قال: من ولدت امرأته وأمته التي أقر بوطئها، فإذا أقر بالوطء فهنا دلالة على أن هذا الحمل يكون ماذا؟ منه، سواء وضعته بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر. هذا رجل تزوج امرأة وأقر بوطئها ثم سافر من البلد وعاد بعد ثلاث سنين وجدها حاملا، فإن هذا الولد ينسب له، ولا سبيل له لنفيه إلا ماذا؟ إلا باللعان، لأن الولد الفراش والعاهر الحجر. ومع أن الطب يذكر أن أكثر مدة الحمل تتجاوز أكثر من 42 أسبوعا، فإذا أردنا أن نطبق هذا كيف العمل؟ الأصل أنه ربما حصل أيضا في الطب حمل مستكن، يعني ربما ما يحصل التلقيح إلا متأخرا، ربما لا تحصل بعض الأمور طبيا التي تثبت أن الحمل ربما يتأخر. الفقه يكون أكثر مدة الحمل 4 سنوات بداية الوقوع عند الفقهاء، لكن الحقيقة الرجوع إلى هذا صعب بداية الواقع والوقوع. لذلك ابن حزم رحمه الله يقول أكثر مدة الحمل 9 أشهر، ما تكون أكثر من هذا. قالوا الضحاك ولد وله أسنان، قالوا ما ندري أم الضحاك صادقة ولا كاذب، يقول ابن حزم رحمه الله. لكن بما أن هذه المرأة زوجة أو أمة وهي فراش وأمكن الحاق النسب، قلنا أن الشريعة متشوفة لماذا؟ لحاق النسب فيلحق ما لم ينفه، هذا إذا أمكن أن يكون منه بحيث ألا يولد بأقل من 6 أشهر ويكون حيا. إذا ولد بأقل من 6 أشهر وهو حي فإن هذا لا يمكن أن يكون منه، لأن أقل مدة للحمل المذهب عند الفقهاء 6 أشهر، ف6 أشهر هي أقل مدة ممكن أن يعيش مع الحمل. فإذا وضعته بعد النكاح والوطء بشهرين فهنا نعلم أنه ليس منه ولا يلحق به. قال رحمه الله ولا ينتفي ولده، نعم،
ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
علمتم لا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان أبدا، طالما أنها فراش فلا ينتفي إلا ماذا؟ باللعان. نعم.
ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها.
نعم، إذا كانت أمة مر معنا أن الأمة يلاعنها السيد، لا، اللعان بين الزوجين فقط. فإذا كانت أمة وهي زوجة يلاعنها، فإن لم يلاعن يقام عليه الحد أو التعزير. ها، هذه الأمة زوجة واتهمها بالزنا ولم يلاعن، ماذا نصنع به؟ نعزره لأنها ليست محصنة. لكنه إذا كانت هذه الأمة لا يتسرى بها وليست زوجة ملك يمين، فإنه لا لعان بين السيد وأمته. كيف ينفي الولد؟ سبيله ينفي الولد أن يستبرئها فيدعي أنه استبرأها. ذلك قال ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها، فيأتي ويقول هذه الأمة استبرأتها بحيضة ولم أطعها، لم أطعها، استبرأتها بحيضة ولم أطعها بعد هذه الحيضة. هو نعلم أنه بعد استبرائها أنها لم تحمل منه، صحيح؟ فإذا قال ذلك والقول قوله في هذا ويحلف عليه، لأن كل من قيل بأن القول قوله يكون مع ماذا؟ مع يمينه، فيحلف أنه استبرأها، فيكون هذا المولود عبدا له مملوكا لا يلحق به لأنه نفاه، ولا تكون أم ولد لأنه نفى هذا الولد. لذلك قال رحمه الله ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. وإن لم
يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما،
إذا ذكرنا هذا إذا لم يمكن يكون منه، نعم،
أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين أو الخصي أو المجبوب لم يلحقه.
نعم، إن لم يمكن يكون منه هذا دون 10 سنوات لا يمكن أن تحمل الزوجة، أو كان هذا الرجل مجبوبا لا آلة له يجامع فيها كيف تحمل منه، أو خصي لا لا يمكن أن يخرج يكون له ماء يحصل من هذا الماء الولد ويخلق منه الولد، وكل هذا لا يمكن أن يلحق به الولد، لأن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، فهؤلاء لا يولد لهم، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، هؤلاء لا يولد لهم، من كان دون 10 أو كان مجبوبا أو خصيا. ولذلك ألحق بعض العلماء بذلك من ثبت بالتحاليل المخبرية عقمه، وهذا محل إشكال حقيقة، لكن يقول الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، لكن ربما يحصل الحمل فيصعب أن نقطع بمثل هذا بالتحاليل المخبرية. لكن المجبوب هذا لا يمكن أن يكون له الوصول إلى أهله، فلا يمكن أن ننسب له الولد، فلا ينسب له الولد، هذا واضح المسألة. طيب في حالة أخرى ممكن أيضا أن لا يمكن أو لا يمكن أن يلحق الولد به، فيما إذا كانت المرأة مطلقة أو بائن أو أما قد أخرجها من ملكه. نحن قلنا لو حملت بعد 10 سنين طالما أنها فراش فالولد يكون ماذا له، لكن لو طلقها، لو طلقها فإن الحمل لا يلحق به إذا كان لأكثر من كم، من 4 سنين. فهذه المرأة طلقها الرجل فنحسب من عدتها 4 سنوات، فإذا وضعته لأكثر من 4 فإن الولد لا يلحق به، لأن أكثر مدة الحمل تكون كم، 4 سنوات.
قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما أو مع أقاربهما، فألحق بمن ألحقوه منهما.
نعم، هذه مسألة في مسائل إذا حصل الوطء المرأة في طهر واحد لأكثر من رجلين. لا يجوز مرة معنا أن يطأ رجلان امرأة في طهر واحد، لكن لو حصل هذا الوطء بشبهة أو الشريك ظن أن له حقا في وطء الجارية فوطأها الشريكان، وهذا لا يجوز. لكن لو حصل هذا أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد معناه لا يجوز، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، هذا لقيط، وجد لقيط فجاء رجلان فقال زيد هو ابنه، وقال عمرو أن هذا ابنه. وقل مثل هذا فيما لو حصل في المستشفيات، حصل مثلا حريق أو هدم أو أي شيء أو أي حادث، فهلك بعض الأولاد ونجا بعضهم، لا رحمك الله، ونجا بعضهم، لا فأصبحت خصومة على من نجا، ربما يحصل مثل هذا، فيأتي الآباء يقول هذا ابني وهذا يقول هذا ابني، فكل يدعي أن هذا ابن له. فإذا حصلت خصومة أو ادعاء لحق النسب، قلنا لكم أن الشريعة متشوفة لماذا؟ لحق النسب. ما تقول لهم البينات، لا لا، بأي طريق تلحق النسب، بالقافة، فتأتي بالقافة، أري القافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه مما بالأثار أو بالأقدام أو بالشكل. ولي زميل والده في أمارة ينبع من القافة الذين يعرفون بالأثار، يذكر لي مرة يقول بأن أباه قد أوري أوقفته الشرطة وكذا على أوقفوه على دار على رجل سرقت له غنم، فرأى الآثار، آثار السارق هذا، يقول هم في الطريق راجع إلى بيته وجد حادثة في الطريق، فنزل يسعف هذا المصاب، يقول لما رأى الأقدام علم أنها أقدام السارق، أنها أقدام السارق، ولما انتهى من الإسعاف بلغ عنه وأخذ، ويحكي لي عجبا من أبيه. والقافة في الغالب تكون تورث مورثة، فتعرف أسر مثل هذا، ذلك كان المدلجي وكانوا ما نعرف القافة، وعندنا وربما عندكم في أعرافكم أسر معروفة مثل هذا تستطيع أن تعرف وتحصي وتحسن، وهذا مما يهبه الله تعالى لبعض عباده. اليوم عندنا شيء ربما يكون أثبت من ماذا، من القافة. إذا اختصم اثنان وادعي نسب المجهول فإنها عندنا طريق وحل سهل، هو أننا نأتي بالبصمة الوراثية أو تحليل الدم إذا كان هذا من فصيلة وذاك من فصيلة، فغالبا لا يمكن أن يكون الابن من غير فصيلة أبيه وأمه، لا يمكن. فعموما نستعمل التحليل المخبرية، وقلنا أن التحليل المخبرية تستعمل في الإثبات أو أنها تستعمل في النفي. في الإثبات هنا نحتاجها في ماذا؟ في الإثبات، فنثبت نسبه أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع قاربهما، لأنه ربما يتعرفون عليهم على قارب بالمشي، فيحصل من القافة أحيانا يجعلونه يمشي ويمشي أمامه، فيرى هذا القائف يرى أن هذه المشية تشبه مشية هؤلاء فينسبه لهم وهكذا. فألحق
وإن ألحقوه بهما لحق بهما،
نعم، فألحق من ألحقوه به منهما، فيكون نسبه لهما وتثبت المحرمية ويثبت الإرث. فإذا تم الإلحاق كل الأحكام تثبت تبعا من النسب والمحرمية والإرث، كل ذلك يثبت.
وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أهل القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما.
نعم، إذا أشكل أمره أو تعارض قول القافة، هذه مشكلة. إذا أشكل أمره على القافة قال والله ما ندري هو يشبه هذا ويشبه ذاك، ويحصل، حصل في زمن عمر رضي الله عنه أن القافة ألحقوا صبيا برجلين، فربما يحصل أن يكون المدعي كلا المدعيين أن يكون من قرابة أبناء عمومة مثلا، فالقائف ربما جاء واحتار هو يشبه ذا ويشبه ذاك، فالدم واحد. فإذا ألحقته القافة بالاثنين قال ألحقوه بهما لاحق بهما، وهذا مشكل، كيف يلحق بالاثنين؟ الطب الحديث اليوم يقول لا يمكن أن يكون حمل الاثنين أبدا، لأن المرأة إذا حملت كما تعلمون ينقطع الحيض، وذلك يحصل معه انغلاق الرحم، ولا يمكن أن يحصل حمل الاثنين، فالحمل هو لأحدهما. ولذلك هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بالاثنين حمله بعض العلماء على معنى آخر، فإنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خيره بينهما أو أقرع بينهما، فيكون الحاق الاثنين بمعنى لا مزية لأحدهما، ثم استعمل ماذا؟ القرعة. فكيف يكون صبي ينسب الاثنين؟ وجاء بعض الأثار أن عمر رضي الله عنه خيره أو بالقرعة، أن عمر رضي الله عنه أقرع بينهما. القرعة تستعمل عند حصول الاشتراك وعدم التمييز، هنا حصل الاشتراك ولا ما حصل؟ حصل، والتمييز لم يمكن، فنستعمل ماذا؟ القرعة. اليوم طبعا ممكن نستعمل شيئا آخر أقوى من القرعة ولا نحتاج معه ولا يحصل معه الاشتباه، وهو ماذا؟ البصمة الوراثية. فإذا جاءنا البصمات الوراثية فإن هذه المسألة تكون فرضية لا يمكن أن تقع، فإنه سيلحق بأحد الرجلين بلا ريب. نعم. فإن لم يوجد قافة ولا تحاليل ولا شيء من هذا ترك حتى يبلغ فيلحق من انتسب إليه منهما، يرى أنه ينتسب لهذا أو ذاك، لأن الشريعة متشوفة للحاق ماذا؟ النسب. نعم.
ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة.
مجربا، نعم، القائف لابد أن يكون ذكرا وأن يكون عدلا، لأنه لم يكن عدلا ربما كذب، وأن يكون مجربا في الإصابة. وهذه جملة مسائل الحاق، تبقى مسألة ومسائل مهمة والتي ربما يكثر السؤال عنها في البلدان التي يكون أهلها على غير الإسلام كثير منهم، ثم يسلم الرجل. ولما كنا في الجامعة الإسلامية كان يسأل بعض زملائنا الأشياخ، يقول ربما أنه قبل أن يسلم حصل بينه وبين امرأة مثلا شيء من الوطء المحرم وله ابن منها أو اثنين، ثم بعد ذلك أسلم وأصبحت زوجة، هي أسلمت وتزوجها، فربما يحصل مثل هذا، فهل ولد الزنا يلحق بالزاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الفراش والعاهر ماذا؟ الحجر. ولذلك هنا عندنا مسألتان مهمة جدا. المسألة الأولى مرت معنا نوع المذهب أن الابن يلحق بالرجل إذا كانت المرأة فراشا، وثبوت الفراش على المذهب بإمكان الاجتماع، يعني الزوجة في مكة والزوج في مكة وولد مولود هنا نلحقه بالرجل لأن المرأة لأن المرأة فراش له ولو لم يحصل دخول. فعلى المذهب المرأة تكون فراشا بمجرد ماذا؟ العقد وإمكان الوطأ والاجتماع، إمكان الاجتماع. أما إذا عقد عليه في أوروبا وهي في مكة، هنا الاجتماع يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، فهذه لا يلحق به الولد، لا تكون فراشا، لا تكون ماذا؟ فراشا. الفراش على المذهب إذا أمكن اجتماع، إذا أمكن ماذا؟ الاجتماع. ثم تقول غير المذهب أن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد، إذا عقد تكون ماذا؟ فراشا. وقول في المذهب قواه شيخ الإسلام رحمه الله وهو أن المرأة لا تكون فراشا إلا بالوطأ، لأن الفراش ما يفرش ويفترش، فالمرأة كيف تكون فراش بعدم حصول الوطأ؟ ولذلك الشوكاني يقول رحمه الله وحصول الفراش بمجرد العقد ظاهرية أو جمود محض، كيف ينسب الولد له وهو لم يحصل منه ماذا؟ أن اجتمع معها على فراش واحد ووطأ. لكن المذهب والجمهور يقولون لأن الشريعة متشوفة للحوق ماذا؟ النسب، فإذا أمكن اجتماع ألحقناه. ما الثمرة؟ يعني الثمرة إذا قلنا بأنه يلحق به بإمكان الاجتماع، لا يمكنه أن ينفي الولد إلا بماذا؟ إلا باللعان. لكن قلنا لا يلحق به إلا إذا حصل الوطأ، أو يعني أمكن الوطأ وحصل يعني أن تكون فراشا، هنا له أن ينفيه بغير ماذا؟ بغير اللعان إذا لم تكن فراشا. طيب، الآن المرأة إذا كانت المرأة أجاركم الله في الزنا لها أحوال، إما أن تكون فراشا وإما أن تكون غير ذات فراش، وإما إذا كانت إن لم تكن فراشا مسألة، هذه مسألة، إذا كانت فراشا لرجل أمة أو زوجة، فصاحب الفراش إما أن ينفي الولد وإما أن يستلحقه. كم حالة أصبحت عندنا؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى تكون لا تكون فراشا، الحالة الثانية تكون فراشا لرجل يستلحق الولد، والحالة الثالثة تكون فراشا لرجل ينفي الولد. المذهب عليه الجمهور أن الولد للفراش والعاهر ماذا؟ الحجر، وذلك العاهر لا شيء له. فإذا كانت المرأة فراش فالولد يلحق بمن؟ بصاحب الفراش هو الزوج، ولا يمكن الزوج أن ينفيه إلا بماذا؟ باللعان. وإن لم تكن فراشا فإنه يلحق بأمه والعاهر ماذا؟ الحجر. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وقول في المذهب، وابن تيمية رحمه الله قوى هذا، هو أن الرجل إذا استلحق الولد من الزنا لحقه والولد من الزنا ما لم يدعيه الفراش. يعني الحال الأولى أن تكون المرأة ليست فراشا، فإذا استلحقه الزاني هنا هل ينازع واحد؟ لا ينازع واحد. الحالة الثانية أن يكون الولد لا، أن تكون المرأة فراش والزوج صاحب الفراش أو السيد استلحق الولد، هنا يعطى العاهر شيء؟ لا، للعاهر ماذا؟ الحجر. الحالة الثالثة أن ينفي الولد، أن ينفى الولد من صاحب الفراش، فإذا نفي النسب واستلحقه الزاني هل نوزع فيه؟ لم ينازع. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله مذهب حنيفة أن هذا القاعدة الولد الفراش والعاهر الحجر قضائية لقطع النزاع، فإذا نفى صاحب الفراش الولد واستلحقه غيره لحق به، والشريعة متشوفة للحوق النسب. طبعا هذه المسألة مشايخ لا ينبغي أن تنشر وأن تذكر، لكننا نذكر لأنه ربما ترتب على ذكرها شيء من الفاسد، لكن نذكر لطلاب العلم هنا. لأن الشريعة متشوفة لحق النسب، وربما يستفيد من هذه كثيرا المقصود بها من كانوا في بلاد على غير الإسلام ثم حصل وطء بغير نكاح، ثم تزوج المرأة عنده 3 من السفاح و3 من النكاح، في قول أبي حنيفة مخرج لهم، وهو قول صحيح يعني قول قوي. ولذلك في قصة جريج لما اتهمته المرأة بأن الولد منه، جاء جريج لهذا الغلام ووضع يده على سرته أو على رأسه وقال: من أبوك؟ قال: ماذا؟ قال: أبي الراعي. فجاءت النسبة لمن؟ للزاني هو الراعي. وثمة بحث تطلع عليه في مجلة العدل للدكتور عبد العزيز الفوزان في استلحاق ولد الزنا، ممكن تطلع عليه، ورجح هذا القول وهو أن ابن الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم ينازعه أحد في استلحاقه. وفي هذا مخرج كما قلنا لكثير من أسلم وكان قد وقع له يعني قبل إسلامه شيء من السفاح والولد، فله أن يستلحقه. هذه المسألة، وبهذا نكون انتهينا من مسائل اللعان. باقي عندنا كم باقي من الوقت؟ نعم، ساعة مرت؟ لا، 45 باقي يعني 10 دقائق. سنأخذ الحضانة سريعا إن شاء الله مشايخ. والحضانة من الأبواب التي النصوص فيها كثيرة أم قليلة؟ النصوص في الحضانة قليلة، والأبواب التي فيها نصوص قليلة هذه مسرح للاجتهاد. ولذلك ممكن أسألكم، تعرفون أبواب في الفقه النصوص فيها قليلة؟ نعم، مثل
باب الحق النسب.
خلنا نسمع، ما يسمع العتق فيها حديث يعني ماشي الحال. أنا أعطيكم مثال: زكاة العروض، عروض التجارة، فيها أثر واحد ومختلف في صحته، ولذلك يكثر الخلاف بين الفقهاء في زكاة عروض التجارة في شروطها وكيف تزكى، لأن مسرح الاجتهاد فيها يكون ماذا؟ يكون كبيرا. مثلا عند الحضانة، هذا سيأتينا بعد هذا، ما عندنا إلا النفقات على من تجب، هذا أيضا من الأبواب التي النصوص فيها ماذا؟ قليلة، ولذلك اجتهادات الفقهاء مختلفة في هذه الأبواب. الحضانة عندنا حديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، عند أبي داود وأحمد. وعندنا حديث في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للغلام بين أبيه وأمه. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى لجعفر ابنة حمزة وقال: خالة منزلة الأم. بعد ذلك لا يوجد نصوص يركن إليها. ولذلك الشيخ بن سعد رحمه الله ويقول: والحضانة لا يوجد ضابط تطمئن إليه النفس في هذا الباب، يعني في الترتيب لا يوجد ضابط تطمئن إليه النفس في ترتيب الأولى والأحق بالحضانة. وكذلك الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون لا صعب أن تضبط ضابطا في الحضانة يرجع إليه، إلا ما كان بين الأب والأم، فالأب والأم مسألة منتهية، أنت أحق به ما لم تنكحي. قال ابن عباس رضي الله عنه: ريحها، ويعني ريح الأم خير له منك، يعني الصبي والغلام ريح أمه فهي أدرى به وألطف، وهي أحق به ما لم تنكح. سنذكر الحضانة على المذهب، لن نخالف، ثم بعد ذلك انتهينا نذكر لكم بعض القواعد التي ربما نعتمد عليها في الحضانة وننتهي إن شاء الله سريعا. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: باب الحضانة. حق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون.
نعم، حق الناس بحضانته الطفل أمه، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به، هذا أفعل تفضيل، أحق بلا إشكال، أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمرأة أحق من الرجل، ويحق من يرعى الطفل في حكم الطفل المعتوه. ولذلك المعتوه والمجنون وكذلك الطفل الصغير، فهذا حق الناس به الأم، لأن الأم هي التي تستطيع أن تليه وتحنو عليه وتقوم به وأنت تنظر. يعني من كان منكم متزوجا، لو أن الرجل غاب 3 أيام عن البيت، البيت يتضرر ما يتضرر كثيرا، لكن لو أم الأولاد في يوم واحد دخلت المستشفى كيف البيت يا عبد الله؟ البيت فوق تحت صحيح؟ فالمرأة التي تحسن تدبر الأولاد والبيت وتقوم عليهم وعلى حضانتهم، في التي تليهم وتحنو عليهم وتحسن إليهم وتعرف لهم بخلاف الرجل، ولذلك المرأة هي حق. وأمهاتها وإن علون لأنهن لهن ولادة، فالجدة هي أم الأم تنزل منزلة من؟ منزلة الأم. نعم.
ثم الأب،
إذن بعد الأم وأمهات الأم يكون من؟ الأب. نعم. ثم
الأب ثم أمهاته،
ثم أمهات الأب، الجدة لأب تكون يعني إذا ترتيب الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته. نعم.
ثم الجد،
ثم الجد. نعم.
ثم أمهاته،
لأن الجد ينزل منزلة الأب. نعم. لاحظوا إذا اجتمع في درجة واحدة ذكر وأنثى من يقدم؟ الأنثى. الأم تقدم على الأب، الجدة تقدم على من؟ على الجد. هذا ظاهر. نعم.
ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأبي ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء.
نعم. نعم.
عندي الخالة مقدمة على العمة.
عندكم ماذا؟ لا العمة. نحتاج تحرير مذهب في هذه المسألة، لكن الذي اعتمده هنا في تقديم الخالة العمة هو المعتمد في المغني، ذكره في المغني، لكن نحتمل المذهب، المذهب فيما أذكره هو تقديم الخالة على العمة، لأن جهة الأمومة عنده مقدم على جهة الأبوة. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب.
نعم. ثم عصباته الأقرب فالأقرب. لو أردنا نرجع النصوص فقط في تقديم من؟ الأم على الأب وتقديم الخالة. الشوكاني يقول بعد الأم مباشرة الخالة، الخالة منزلة ماذا؟ الأم، فهي أولى من غيرها لعما هذا الحديث، لكن المذهب على هذا الترتيب. وبعد الأم الأب، لأن الأبوين إن ترحم فأنت أمنا أو أبو، هذان في الدنيا هم الرحماء، أرأف ومن يكون على الغلام أبوه وأمه. نعم.
ولا حضانة لرقيق،
هذا مذهب الجماهير رحمه الله، أن الرقيق لا حق له في الحضانة، فإذا كانت الزوجة أمه فإنه لا حق لها في الحضانة. والظاهرية رحمه الله، وأيضا هو قول عند الحنابلة، يقول لا يوجد دليل يمنع الرقيق من الحضانة، لكن الجمهور يعللون بأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، فكيف يمكن أن يحصل له القيام على المحظون؟ هذا تعليله. نعم. ولا فاسق، وهذا مشترط في المذهب أن الحضانة تكون لفاسق. وعلى هذا نحتاج اليوم كم دور لرعاية الأطفال، أي أب وأم يثبت الفسق ننزع ماذا؟ الولاية. جاءتكم قضايا، سمعتم قضايا في التاريخ الإسلامي في نزع ولاية من أب وأم؟ ألا هذا حقيقة ابن تيمية رحمه الله ابن القيم قالوا لا يوجد على مر عصور الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء الراشدين أن غلاما انتزعه الإمام من أبويه لفسقهما، ما فيه. قالوا لو قيل بهذا القول ضاع أطفال العالم، لأن أكثر الناس من الفساق، وما أكثر الناس والحرص المؤمنين، فأكثر الناس على هذا. ويقول لو قيل بهذا لضاع أطفال العالم، وكل ما ثبت على رجل فسق من غيبة أو شيء من هذا نزعنا ماذا؟ الحضانة. وهذا يقول لا يحفظ بمر التاريخ. ولذلك ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ناقش هذا القول تماما، وقال يعلم بالعادة أن الأب وإن كان فاسقا فهو أحرص الناس على ابنه، وهذا ظاهر. أنت ترى أنه أن وإن وجدت في نفسك أخطاء لكنك ترجو أن يكون الابن ماذا؟ أن يكون الابن خيرا منك، ولا أحد يتمنى أن يكون أحد خيرا منه إلا من؟ إلا الأب. ولذلك الأب اكتفي بالوازع الطبعي عن الوازع الشرعي في حقه. فإذا الأب في الطبع والعادة أنه يرغب المصلحة لابنه، ولذلك اشتراط العدالة في ولاية النكاح وفي الحضانة هذه يقول ابن تيمية رحمه الله ابن القيم من البعد بمكان، فإنه يعلم بالعادة والتجربة أن الأب حريص على ابنته وعلى موليته، ولو قيل بهذا لضاع أطفاء العالم كما يقول ابن القيم رحمه الله.
ولامرأة مزوجة بأجنبي من الطفل.
نعم، المرأة قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمرأة المزوجة إذا تزوجت بأجنبي من الطفل، المقصود بأجنبي أي ليس من قرابته ولم يكن محرما، فإن لم يكن من قرابته فهذا أجنبي. فإذا كانت متزوجة بأجنبي فإن الحضانة تنزع منه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس وكانت تحت جعفر، وقال خالة منزلة الأم، وجعفر هو ابن أخ لحمزة رضي الله عنه، وليس محرما لابنة حمزة، لكنه قريب منها من قراباتها وليس أجنبيا، فعليه إنما تنزع لجمع بين نصين، تنزع الحضانة من الزوجة إن تزوجت بغير ماذا؟ بغير قريب، بأجنبي عن المحضون. ولامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم.
فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة.
إن زالت الموانع منهم عاد حقهم في الحضانة، الفاسق أصبح عدلا، يعود حقه ولا ما يعود؟ يعود. المرأة الرقيق أصبحت حرة، يعود حقها في الحضانة. كذلك السفر مثلا على المذهب أنه إذا سافر الزوج لغير قصد الإضرار بالمرأة فإنه حق بالحضانة، إذا كان سفره للإقامة ليس سفر لحاجة، يعني الزوج والزوجة في مكة، فإذا حصل سفر لأحد الزوجين بقصد الإقامة كان من الزوج أو الزوجة، فالأحق بالحضانة عند اختلاف البلد من؟ الأب. إذا الأب والأم كان في بلد واحد ثم سافر أحدهما سفر إقامة فالأحق بالحضانة الأب، هذا على المذهب. إذا كان السفر سفر ماذا؟ إقامة، لا سفر حاجة، بسافر 3 أيام 4 أيام يعود، لا تنزع الحضانة من الأم. أو سافر بقصد الإضرار، القاضي قضى بأن الأم حق بالحضانة وهو في مكة، طيب ما العمل؟ نقل السكن إلى جدة، وقصده من نقل السكن ماذا؟ أن يسحب أن يأخذ الولد ممن؟ من أمه. فهذا سفر يقصد به ماذا؟ الإضرار، هذا لا يلتفت إليه، هذا حتى على المذهب وجهه هكذا وجهه. فإذا سافر الأب ثم عاد إلى البلد فتعود الحضانة إلى من؟ إلى الأم. ابن القيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وما قال وما لم تسافري، قال فاشتراط شيء زائدا عن النكاح هو زيادة على ما اشترطته الشريعة. نعم.
وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه.
هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن وجماعة من العلماء عند أحمد وعند أصحاب السنة. نعم.
فكان عند من اختار منهما.
نعم، إذا اختار الأب يكون عند الأب، إذا اختار الأم يكون عند الأم. ولو اختار الأب وبعد سنة رغب أن يكون عند الأم، ماذا نصنع؟ نرده الأم. وبعد 6 أشهر قال أريد الأب، نرده الأب، لأن اختياره هنا اختيار تشهي، لأنه اختيار ماذا مشايخ؟ تشهي المصلحة هو. والقاعدة الفقهية مرت معنا مرارا أن من كان الخيار لمصلحة نفسه فخياره خيار ماذا؟ تشهي. وما كان الاختيار له لمصلحة غيره فخياره منوط ماذا؟ المصلحة. الصبي هنا اختيار لمصلحة غيره أم هو اختيار لمصلحة نفسه؟ نفسه، فيكون اختيار ماذا؟ تشهي. الاختيار يكون المصلحة، يكون لمصلحة الغير على الغير، فالصبي يختار مرة الأب مرة الأم، له ذلك، له ذلك. نعم.
وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها.
نعم، الجارية إذا بلغت سبعا لا تخير، أبوها أحق بها، لأن الأب هو الذي يصون ويحوط والفتاة، فالأم هي بنفسها بحاجة إلى رعاية، لأن المرأة لا يمكن أن تتحرك وتنتقل إلا ماذا؟ إلا بمحرم. ولذلك الفقهاء يقولون الولد إذا بلغ سن البلوغ، لأن الصبي دون السبع يكون عند من؟ عند أمه، ذكرا كان أو أنثى. بعد السبع إذا كان ذكرا يخير بين أبويه، وبعد بلوغه حيث شاء، ولو ولا حضانة له. قال الفقهاء لو خرج من البيت لا حضانة له، ولكن يستحب أن يبقى عند والديه، لأن هذا فيه صيانة له وإعانة على برهما. لكن الفتاة الفقهاء يقولون تكون بعد السبع عند أبيها، ولا تنفك عنها الحضانة إلا بتزويجها، علمتم؟ بخلاف الغلام إذا بلغ السن الخامسة عشرة أو البلوغ بغير السن فإن له الخيار بالخروج، لكنه يستحب ألا يخرج عن والديه ولا يفارق والديه. أما المرأة فالفقهاء يقولون بعد سبع تكون عند أبيها ولا تنفك عن الحضانة إلا بتزويجها، والأب هو الذي يقوم له بالرعاية وهو الذي له الهيبة. قالوا فالمرأة إذا كانت عند أمها وفي كنف أمها ربما لا تكون لأم هيبة كهيبة الرجل، فالرجل أقدر على صيانتها. انتهينا من هذا مشايخ. كل ما تقدم ينص العلماء رحمهم الله أن هذا الترتيب عند وجود المصلحة في كل، لأن الحضانة هي مشتقة من الحضن، فإن المرأة تضمه إلى حضنها الصبي، وهذا الترتيب عند وجود المصلحة. فإذا كان في اختيار الصبي لأحد أبويه أو في جعل الفتاة عند أبيها ضياعا لها فإنه لا يمكن من ذلك، كل ما مضى هو عند استواء الأب والأم أو استواء المتنازعين في الحضانة بمصلحة الصبي. أما إذا كان المتخاصمون في حضانته منهم من لا يصلح الحضانة فإنه لا يمكن منها ولو كان أقرب. فإذا كانت الأم فتضيع ابنها، هذه البنت تضيع ابنها ولا تقوم عليه، فإنه لا يمكن أن يمكن هذا من رعايته، لا تمكن من رعايته. أو العكس إذا قلنا الجارية عند أبيها حتى تتزوج، إذا كان أبو غير مأمون ممن أجاركم الله يتعاطى المخدرات مثلا أو كثير الأسفار لا يبقى في بيته، لا يمكن يكون القاضي يقضي لهذا الأب بحضانة البنت، فهذا لا يؤمن عليها. ولذلك المرجع المصلحة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخه ابن تيمية خير غلاما بين أبيه وأمه، فقالت الأم سله لما اختار الأب، فقال إن أمي تذهب بي للكتاتيب تحفيظ القرآن وإن أبي يتركني في اللهو، فقضى به لأمه ولم ينظر للتخير. ولذلك الحضانة الأصل أن القاضي لا يعمل بالترتيب إلا عند استواء المصلحة للصبي. أما إذا كان المتقدم مفرطا مضيعا فإن القاضي يجعل الصبي عند من يقوم بمصلحته ورعايته. الفقهاء يقولون إذا كان عند أمه فإنه يكون عند أمه ليلا وعند أبيه نهارا. لماذا؟ لأنه هذا بأعرافهم قديما، لأنه في الليل يأوي إلى أمه وفي النهار يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدريب وتعليم على التجارة ولا الزراعة أو تعليم على ما يكون في أحاديث الرجال، ولا يكون ذلك إلا في مجلس من؟ الأب. فإذا كان هذا اليوم متيسرا ويبعث يدفع لأبيه إذا كان أبوه معلم قرآن والحضانة قضينا بها الأم، نقول للأم لك الحضانة لكن في النهار يدفع لمن؟ لأبيه، يأخذ مع المسجد ويحفظ القرآن ويعلمه. فينبغي القاضي يا عبد الرحمن ألا ينظر في المسألة هذه نظرا مجردا، إنما ينظر إليها ماذا؟ بالمصلحة. فإذا ثبت له أن المصلحة عند أحد الطرفين فإنه يقضي لمن ثبت المصلحة في بقائه عنده. هم يقولون إذا كانت الحضانة للأب فإنه لا يبعثه لأمه كل يوم، لكن إذا أراد زيارة أمه لا يمنعه من ذلك، فله الحق لزيارة أمه. ثم ختم الباب بقوله في الرضاع. نعم.
وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق بها به من غيرها.
تكون أحق به، نعم،
سواء كانت من في حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.
نعم. المرأة الطفل رضاعه حق على من؟ على الأب، وعلى الأب أن يسترضع لولده وله بمرضع، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها. فإذا الأم رغبت بإرضاع الولد فهي أحق به، فتكون أحق به من غيرها، وسواء كانت هذه الأم في حبال الزوجية أو مطلقة. لو أراد على الزوجة أراد الأب أن يسترضع ابنه في بادية من البوادي فيذهب به الامرأة، المرأة رفضت قالت أن لا تقوم على إرضاعه، من الأحق؟ الأم. ولو كانت مطلقة وقالت ادفعه لي أنا التي أقوم بإرضاعه فهي أحق. قال رحمه الله سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، والأم أن ترضعه بأجر مثلها، على المذهب الأم لها الأجرة سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة. فإذا كانت مطلقة الأمر ظاهر، لكن إذا كانت في حبال الزوجية يعني الزوجة تقول لك إذا أتيت بولد أتنا أغراض الحليب صناعي وتغراض للطفل ما تعلمون ومعها 500 ريال أجرة ماذا؟ الرضاع. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالأصل أن الرضاعة حولين ولا يحل أن ينقص عنها إلا إذا تراضى الزوجان. وقال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في أن قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هل المعنى أن المرأة إذا كانت زوجة في حبال الزوجية الزوج عليه الكسوة والنفقة وتكفي؟ هذا قول ويختاره ابن تيمية رحمه الله وابن سعدي، يقول الزوجة في حبال الزوجية ليس لها إلا النفقة والكسوة وترضع بلا أجرة. المذهب ومذهب الجمهور أن المرأة تستحق الأجرة ولو كانت في حبال ماذا؟ الزوجية. طيب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كيف هذا التوجيه؟ قالوا الكسوة والنفقة هي مقابل ماذا؟ مر معنا مرارا أن النفقة الزوج مقابل ماذا؟ الاستمتاع. طيب إذا كانت النفقة مقابل الاستمتاع، الزوجة إذا ولدت وأرضعت تشغل ولا ما تشغل؟ تشغل، صحيح؟ فجاء ذكر النفقة والكسوة حتى لا يظن الزوج أنه لما نقص حقه في الاستمتاع أن النفقة ماذا؟ تذهب. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فليست هذه النفقة والكسوة مقابل الإرضاع، إنما هذه النفقة والكسوة لإثبات حق المرأة فيها مع أنها قد شغلت عنك بإرضاع وليدها. فهمتم المسألة ولا لا؟ فإن هي قولان، المذهب أنها تستحق الأجرة ولو كانت في حبال الزوجية. ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كانت المرأة ترضع بالعادة والعرف فإن هذا يكون واجبا عليها بشأن العادة ولا نحتاج إلى أن نعطيها ماذا؟ نفقة. اليوم العرف والعادة المرأة تأخذ أجرة على الإرضاع؟ لا تأخذ أجرة على الإرضاع، فكثر خير الرجل إذا أتى لها بثوب أو ثوبين على إرضاعها. فإذا حصل هذا على العادة والعرف فالمرأة لا تستحق شيئا. أما إن كانت من الشريفات اللواتي لا يرضعن فهذه لا يجب عليها الإرضاع إلا بأجرة، لأن العرف جاري بعدم إرضاعها. قال رحمه الله: فإن لم يكن له أب، لأن الأب هو الذي يستقل بالنفقة، وليس للطفل مال، هذا الطفل ليس له أب، توفي أبوه وترك له ميراثا، من أين ينفق عليه؟ من ماله، لكن ليس له أب ولا مال، فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه، وعلى الوارث مثل ذلك، فيكون على الورثة أن الأجرة بقدر ميراثهم. وهذا تفاصيله إن شاء الله تأتينا في باب النفقة في اللقاء المقبل. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.